موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الجوانب الثقافية والحضارية بل والنفسية أيضا في الأريوسية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الله والابن والروح القدس الثالوث القدوس الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. إحنا لازم نرجع لتاريخ الأريوسية، والمرة دي عاوز أركز الانتباه على الجوانب الثقافية والحضارية بل والنفسية أيضا في الأريوسية. أريوس ولد حوالي سنة 250 وتوفى سنة 336. المصادر التاريخية بتقول إن هو في أغلب الظن مولود في ليبيا، ودرس مع شخص يعتبر من عمالقة الفكر في ذلك الوقت وهو لوسيان الأنطاكي، ودي القصة اللي وردها المؤرخ الكنسي سوزومين في الكتاب الأول من تاريخ الكنيسة فصل 15. لكن ما نقدرش نعرف بالضبط تاريخ حياته لأن عندنا شذرات قليلة جدا، لكن اللي نقدر نفهمه من كتب التاريخ إنه رجع الإسكندرية ورسموا البابا بطرس خاتم الشهداء أسقف على قص على الإسكندرية سنة 312. وبعدين حصل هنا في سنة 312 خلاف بين البابا بطرس وبين ميليتوس أسقف أسيوط اللي في جنوب مصر. وهنا طبعا في شيء غريب جدا، ان أريوس انضم لحزب الميليتيين، فلما جاء أخيلاوس بابا الإسكندرية سنة 312 ما طولش كتير، يعني قعد سنة واحدة، فيبدو ان في هذا الوقت كانت علاقة أريوس بأسقف الإسكندرية علاقة يعني جيدة، لأنه تسمع على كنيسة بوكاليا، أعتقد أن لسه في حي في إسكندرية باسم بوكاليا، وده يعتبر من أقدم حياة الإسكندرية، رسم قصة على هذه الكنيسة، وكانت الكنيسة دي في موقع تجاري واقتصاد كبير. لكن نقدر نفهم من التاريخ أن لما البابا ألكسندروس رسم أسقف حوالي سنة 319، وإن أريوس ابتدى يعز في الكنيسة ويتكلم عن ألوهية الرب يسوع بالتحديد حسب كلام المؤرخين الكنسيين بكلام لم يسبق أن سمعته الكنيسة الجامعة. وأرجو أن الإخوة المستمعين ياخدوا لهم النقطة دي، أنه كان كلام جديد، وجدية الكلام أحبائي مش في أنه جديد، إنما جديد في الأرثوذكسية معناها ليس له أصل ولا علاقة بالأصول الأرثوذكسية الأساسية في الكنيسة. وطبعا كانت أهم عظات أريوس اللي أدت إلى محاكمته في الإسكندرية هي إن أبي أعظم مني. حكم أريوس في الإسكندرية بعد حوار طويل الحقيقة بين ابن ألكسندروس، وقطع من درجة الكهنوت ومن الشركة في الكنيسة. فبعد هذا التاريخ تفجرت المشاكل، راح اشتكى الإمبراطور قسطنطين، والإمبراطور قسطنطين بعت الأسقف هوسيوس أسقف قرطبة في أسبانيا الإسكندرية علشان يعني يصالح أريوس مع ألكسندروس، لأن قسطنطين ما كانش عارف بالضبط الموضوع يعني في إيه بالضبط. والمهم تطور الحوار إلى ضرورة عقد مجمع. طبعا إحنا في مجامع مكانية سبقت مجمع نيقيا، كان لكل كنيسة مجمع بيجتمع مرتين في السنة، بل حتى في كل أبروشية كان في مجمع بيجتمع مرتين في السنة لتصفية الخلافات وبحث الأمور المتعلقة بالخدمة والرعاية. لكن كان رأي هوسيوس أسقف قرطبة الضرورة لعقد مجمع عام، اللي احنا بنسميه بعد كده في المصادر التاريخية المجمع المسكوني الأول في سنة 325. أريوس كان في منتهى الذكاء ووضع شيء اتعلمه في الكنيسة، استخدمه يعني في الكنيسة، وهو الترتيل الشعبية اللي على إيقاع موسيقي شعبي، وسماه المأدبة يعني بانكويت أو الثالية، وأصبح الناس بيغنوها في الشوارع وكلها بتهاجم السلوس وتهاجم لاهوت الابن. وطبعا هنا واضح من الأدب اليوناني القديم وفي العصر الحديث حتى، أنت لو سمعت عظة مش هتفتكر العظة قد ما تفتكر ترتيلة اتقالت في الكنيسة، خصوصا إذا كانت كلمات الترتيلة سهلة والموسيقى بتاعتها سهلة. يعني كل ما كانت الموسيقى سهلة والإيقاع الموسيقي سهل، كل ما الكلمات دخلت في وعي الإنسان واستقرت فيه. وكل العراقيل الحقيقة استخدموا هذا الأسلوب، ده هو الأسلوب اللي اتبع في العالم القديم لنشر الأفكار، وده يعود أصلا إلى الشاعر اليوناني المشهور هوميروس، لأن الإلياذة والأوديسة كانت حاجات بتتغنى، يعني ملاحم بتتغنى. لذلك تجد ترتيل النص بيثبت المعنى في القلب، فكان الضروري رد على الثالية، وكان من الضروري بعد انعقاد المجمع 325 أن يوضع اعتراف بالإيمان تقبله الكنائس. في 318 وضعوا هذا الاعتراف اللي هو يبدأ من أول نؤمن بالله الأب، نعم نؤمن بالروح القدس رب الوحي، ووقفوا عند دي اعتبروها دي كفاية. وبعد كده حطوا حروم ان كل من لا يعترف بان الابن من ذات جوهر الاب او مساوي الاب في الجوهر يعتبر خارج عن الايمان. دي الجزئية التاريخية الخاصة بتاريخ أريوس. انا عاوز ادخل في الجانب الحضاري والجانب الثقافي والجانب النفسي، لان ما يكفيش ان احنا نتكلم على التاريخ من غير ما نتعرض للشخص. يعني من الملاحظات الجديرة جدا بالاهتمام التعبيرات اللي وردت في المقالة الاولى في الرد على الروسية للقديس أثناسيوس. وانا عندي هنا قدام المقالة الاولى وفيها ثلاث كلمات مهمين جدا. اولا اتهام الأريوسية باليهودية، اتهام الأريوسية بالتخنث، يعني هي ذكر ولا هي انثى. ثلاثة اتهام الأريوسية بالجنون. واحنا في العصر الحديث لما بنمص نقول ازاي راجل عظيم زي أثناسيوس يتكلم بهذه الحدة. وبعض الناس العصر الحديث بصوا كده قالوا ايه ده، ازاي أثناسيوس يقول الكلام ده؟ احنا هنا يا اخوة في على مسرح احداث الجزء الاول من القرن الرابع، وانا بس عاوز استعيد معاكم جزئية تاريخية هامة قد تكون غير معروفة وقد تكون معروفة ولكنها ليست في الوعي، وهي أن أكبر جالية يهودية خارج فلسطين كانت في الإسكندرية، وفي الإسكندرية تم ترجمة أسفار العهد القديم من العبرانية إلى اللغة اليونانية اللي احنا بنسميها الترجمة السمعينية. طبعا احنا عندنا في المصادر الكنسية الموثوق بها ان لما حصل نزاع الأريوسي انضم يهود الإسكندرية مع المليتيين لحزب أريوس، ودي نقطة جديرة بالاهتمام. ليه؟ لأن طب أنت يهودي والمسيحيين واقعين مع بعض في موضوع خاص بالابن بالرب يسوع، يعني طب أنت إيه دخلك بهذا الموضوع؟ طبعا في تنافس تجاري وفي تنافس على السيطرة على السوق وفي الشعور الديني بالعداء، الشعور الديني بالعداء متأصل في الديانة اليهودية، إن الإنسان الذي لا يتبع الإيمان أو الشريعة أو التوراة هو إنسان معادي لله، وهي موجودة في سفر التثنية وسفر اللويين، وموجودة حتى في بعض عبارات المزامير زي مزمور 35. أنا بدي لك بس رقم مزمور واحد تقراه، وإحنا طبعا في العهد الجديد بنقول إن الأعداء دول هم الأعداء الروحيين، أنا ما عنديش مانع في الكلام ده، أنا بس بقول لك يعني إن القساوة القلب يزرعها الناموس أو التوراة أو الشريعة في قلب الإنسان. ليه؟ لأن الناموس بيقول اللي يحفظ الوصايا مبارك واللي يكسر الوصايا ملعون، فبتحط خط تمييز بين الصديقين وبين الخطاة، خط تمييز على أساس الممارسة، لأنك أنت بتحكم على من يمارس الشريعة من العادات الخارجية، ما تقدرش تحكم على إنسان بيتصرف داخليا باطنيا لأنك أنت في القلب من جوه ما تقدرش تعرف. لكن طبعا لأن الشريعة ليها المظاهر الخارجية، فكل من لا يمارس هذه المظاهر الخارجية كان يعتبر خارج الشريعة وضد الديانة اليهودية، وبالتالي يعتبر من الخطاة. ولذلك في مثل الفريسي والعشار، الفريسي بيقول كلام ماشي مع الفكر اليهودي، أشكرك اللهم أنا لست مثل الناس الخاطفين الزنا وبعدين ولا مثل هذا العشار، شاور عليه لأنه لم يمارس الشريعة. هنا يعني تقدر تقول إن في نوع من تحريك الرعاع موجود في الإمبراطورية الرومانية وموجود في عبر تاريخ الإنسان كله، في كل بلد وفي كل تاريخ بيبقى فيه الرعاع اللي بيتحركوا بدوافع اقتصادية، بدوافع منفعة شخصية، بحقد بيغرسوا الشعور الديني، ده شيء طبيعي موجود في الإنسان. نرجع لحكاية التخنث دي، إن الأريسية يرتقى لا يعني لا هي تمشي لا مع الذكورة ولا مع الأنوثة. يعني أنا قريت العبارة دي قلت لازم أدور على السبب اللي خلى القديس أثناسيوس يستخدم هذه العبارة في أكثر من حتة، وبيقول دي زي هيرودية بترقص قدام هيرودس وتطلب رأس يوحنا المعمدان اللي هو رأس أثناسيوس. يعني هو هنا أثناسيوس بيقول الحقيقة إن أريوس ليس له أولاد، ليس له أولاد روحيين، ودي نقطة مثيرة. ليه؟ لأنه بعد كده بيقول إنه لما بيروح للبلاط عند الإمبراطور وعند الناس الكبار لا يعاشر إلا الخصيان، فلا يعرف معنى الولادة ولا يعرف معنى الأبوة. يعني في هنا شيء نفساني جسداني شخصي خاص بالإنسان. ولذلك أثناسيوس في الرد على الأريوسية في المقالة الأولى بيقول يعني إذا كان الابن مش مولود من الأب فالطبيعة الإلهية طبيعة عقيمة العقم، يعني غير قادرة على 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 الولادة على الإنجاب. والعقم هنا مش بالمعنى الجسداني وإنما بالمعنى الروحي. فإيه هو إيه هي النقطة المزعجة لأريوس واللي بتخليه يرى في الديانة المسيحية الشيء هو مش عايزه؟ لأنه هو لا يملك الأبوة ولا يعرف عن الأبوة شيء، وبالتالي في فكره وفي خبرته النفسية والثقافية يجد أن ولادة الابن من الآب الولادة الأزلية ده كلام أريوس تستدعي وجود شهوة وتستدعي وجود انفصال بين الأب وبين الابن. ودي النقطة اللي أثيرت في الجدل الأرثوذكسي الأريوسي أكثر من مرة. لكن العقم هنا والتخنس هو أنه لا هو امرأة يحمل والد ولا هو أب عنده أولاد، وبالتالي هو في تركيبه الشخصي لا يستطيع أن يفهم معنى الولادة، ما عندوش شيء في الحياة الشخصية يخليه يفهم معنى الولادة، التخنس. فالأريوسية هي تنزع عن الله الخصب، الله ما عندوش الخصب وما عندوش القدرة على أن يخصب الإنسانية، يخصبها بمعنى يعني يخليها تثمر ويديها من صلاحه ما يجعل هذه الإنسانية تكبر وتنمو وتصل إلى كمال التدبير الإلهي. وأنا بقول هذا الكلام وعيني على ما يحدث في المجتمع الإنساني عبر كل العصور، مش بس في مصر وبرا مصر، أن إحنا في طبيعتنا كبشر مش عايزين علاقة كاملة بالله، عايزين يعني كده يعني من بعيد لبعيد. بتفكرني بالأيام في أيام الخدمة العسكرية لما بتصحى الساعة 5 تاخد دش بارد، ما برد مفيش ميه سخنه عشان تتعلم الخشونه يعني، فكان واحد بس يلمس الميه كده يعني ويضطر يستحمى بعدين يعني مسه كده من بعيد لبعيد. لان في حقيقه الامر اذا حصل وحده بين الله وبين الانسان يجب ان تتغير حياه الانسان لكي تتلائم مع المحبة والصلاح الإلهي، ودي تكلف الإنسان. الإنسان ما يقدرش عليها، ولأنه ما يقدرش عليها مش عايزها. فاكرين حكاية الثعلب اللي دخل من خرم صغير في منطقة فيها كروم وعنب، فأكل لما اتملت بطنه جاي يرجع من الخرم اللي دخل منه ما عرفش، فاضطر يصوم لحد ما بطنه تخس ويطلع من الخرم. وبعدين بص كده العنب وقال له انا مش عايزك، انت طعمك مر مش عاجبني. وطب انت كنت دخلت كلت ليه؟ الرفض هنا بيكون نتيجه التكلفه ونتيجه الالتزام ونتيجه الخضوع لما يطلبه هذا الاتحاد. الانسان في المجتمع يريد أن يتمتع بأقصى درجة من الحرية. عندنا نوعين من الحرية على الأقل عارفينهم في السلوك الكنسي. حرية تولد من المحبة فتتحرك في إطار المحبة، وهي دي الحرية الحقيقية في المسيح. وفي محبة الحرية، واحد بيحب الحرية فما يهموش، يكسر يبني يهدم يخاصم يعارك، حريته دي يعني تجعله فوق كل اعتبار. فهنا الأريوسية تضع في الإنسان الابتعاد التام عن الله، عدم الاتصال بالله، وقبول علاقة أخلاقية. وأنا عاوز أركز على احتياجي في إيه؟ إن إحنا حتى في العصر الحديث، يعني رغم مرور 1600 سنة على الأريوسية، لا نزال حائرين بين العلاقة الأخلاقية والعلاقة الكيانية. إحنا بنفضل العلاقة الأخلاقية. أقول لك على مظاهرة، إنك تصوم وتستحمى، ما تكذبش، ما تستمش، ما تزنيش، ما تقتلش، تدي العشور، تكون حنين على الفقراء والمساكين، وطوبى للروح مع المساكين، اللي الترتيبة بتتقال في الصوم الكبير وأنا بحبها جدا، ولكن المعنى اللاهوتي للصوم ضاع، فأصبحت الترتيلة تدخل في إطار السلوك الأخلاقي. أنا ما بزنيش، ما بقتلش، ما بسرقش، إلى آخر الكلام، فسلوك الأخلاق كويس. السلوك الأخلاقي يا إخوة ما بنقولش نوحش، لكن السلوك الأخلاقي يا أحباء الله يبدأ من الذات وينتهي بالذات. أنت ما بتزنيش، كويس، ده شيء عظيم، لكن عالم الزنا لا يؤسس علاقة بينك وبين الله. هتقول لي إزاي؟ هقولك أنت ما بتزنيش لأنك بتطلب رضا الله، فالله بعيد عن حياتك. لكن في فرق بين إنسان، اسمع كلامي كويس أرجوك قبل ما ترفع صباعك وتقول الكلام ده مش عاجبني، في إنسان الله ساكن في قلبه، جسد، اسمع كلامي كويس، جسده تقدس بالروح القدس، أصبح واحد مع المسيح، يعتبر أن جسده ميراث وملك للرب يسوع، فلا يزني بسبب المحبة العظمى التي سكنت في قلبه، لأنه صار ملكا للمسيح. تفرق كتير. الأولاني أهو بيطلب رضا الله، ومنقولش إن رضا الله غلط، نقول صح، بس ده يعني زي لبن الأطفال، واحد لسه بيرضع، لسه بيشرب اللبن يعني. لكن الطعام القوي للبالغين هو طعام الاتحاد بالله في يسوع المسيح، وده اللي منه بيطلع السلوك الخلقي. يعني أنا بسبب المحبة أتجنب الشر، بسبب الاتحاد بالمسيح أعتبر أن جسدي هو ملك وميراث للرب. فالموضوع يختلف عن إنسان، يختلف تماما عن إنسان يسلك سلوك خلقي، لأنه إما أنه هو مش عايز ربنا يغضب عليه، إما أنه هو يسعى إلى رضا الله، وده كله بيرجع الإنسان لذاته. خد بالك من الكلام، أنت عندما تطلب رضا الله أنت تريد أن تعيش في حياة نفسية. أنا بقولش الكلام ده غلط، لا مش غلط، لكنه ضعيف جدا. مش هو ده المطلوب مني كإنسان مسيحي، مطلوب مني أن أكون أرقى من كده، وأكون أسمى من كده، أن يكون عندي السلوك النابع من الاتحاد بالمسيح، اللي بيخليني أقول أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. فأنا أتجنب حتى الخير، شوف حتى الخير اللي هو كويس والسلوك الجيد جدا أنا أتجنبه، زي اللي قال كثيرا ما تكلمت وندمت أما عن الصمت لم أندم قط، عبارة أمبرسيليوس. الكلام كويس والحديث حلو، لكن الصمت أفضل، لأنه يحيا في ملء الشركة مع الله، فتفرق كتير يا إخوة. فالأريوسية زي الدعوة اللي موجودة حاليا في بعض العظات اللي أنا بسمعها من بعض كنائسنا الأرثوذكسية، دعوة لسلوك الخلقي، ما تغضبش، ما تشتمش مراتك. في فرق بين واحد بين ان انا اقول لواحد ما تشتمش مراتك، وبين ان انا اقول ان مراتك دي هي جسدك، جسدك. وفي قصة عن ابونا فيلمون المارك الكبير، انه كان في الدير وفي رجل ومراته راح يزوروا الدير قبل ما مجموعة رد الريان توصل مع ابونا متى المسكين. فالراجل بيتكلم مع مراته، فحصل كده يعني نوع من الخصام، فالمرأة بتقول الراجل لجوزها انت حمار. هنا في المون سمع الكلام قال لا اختي ما تقوليش كده، لان الكتاب المقدس بيقول ويصير اثنين جسدا واحدا. فالله لا يجمع حمار مع انسان، وخد بعضه مشي. بفرق بين انك تعتبر ان هذه عظم من عظم ورحم من لحم، وان جسمك وجسدك وحياتك، وان كان اخر كل انت بتعمله انك انت انسان كويس، يعني راح تزور واحد متجوز جديد بهنيه مبارك له، فلقيت حماته عنده بتطبخ وبتغسل وبتعمل بسطت قوي. قال لي عم يا سيدي ألف مبروك على الزيجة، مبروك إن حماتك بتحبك. قالها طبعا بعطف على بنتها وبوكلها وبشتري لها فساتين مش عارف إيه. كويس، أنا ما بقولش إن الكلام ده غلط، بقول ده كويس، بس المشكلة إن ده هو أقل القليل ما هو مطلوب مني أن أتعامل مع الزوجة كما أتعامل مع جسدي، لأنه لم يبغض أحد جسده قط. كلام الرسول في أفسس. السلوك الكياني ده الأريوسية وكلها ارتقاط تسعى إلى السلوك الأخلاقي. يعني أنا وصلتني رسالة إلكترونية، واحد بيقول لي انا مش عاجبني الكلام بتاعك، زي بعض يعجب غيرك ممكن، ما يعجبش حد خالص ممكن، لكن ليه؟ قال لي في حلول للثبات، في حلول اقنومي. انا قلت ادور حكايه الثبات دي، واعتمد على الترجمه البيروتيه في انجيل يوحنا صح 6 عدد 56. ترجمة بيروت دي أنا بعتبر أنها جابت بركة لأنها نشرت كلمة الله، وجابت مشاكل لأنها لم تكن دقيقة، وأصبحت المرجع للأصولية القبطية. أدي لك مثالين، ده المثل أنا بقوله دلوقتي، تجعل القبطي من يأكل جسد ويشرب دمي يكون فيه وأنا أكون فيه، دي على اليونان والقبط طلع مظبوط. وتراجع النص عند الآباء اللي فسروا إنجيل يوحنا زي ذهب الفم كروس الكبير، حتى أغسطينوس تلاقيه يكون مفيش عكس ما يثبت. نفس الفعل المستخدم لكلمة يكون فيه وأنا أكون فيه، ونفس الفعل إن الأب في الابن والابن في الأب، ودي أنا هنزل عنها دراسة. إنما خد لبالك من نقطة، أنت هنا نقلت من حلول أقنوم ابن الله الكلمة لموضوع الثبات. ليه؟ موضوع الثبات ده موضوع غامض أولا، ممكن يكون أي شيء، موضوع الصفات ده أي شيء. إنما إن المسيح فيه ده موضوع شخصي، ما تقدرش تتكلم عنه بطريقة غامضة، مضطر تتكلم عنه بطريقة واضحة. مثل تاني على الأصولية، وده مثل مشهور، رومي صح 8 للرسول بولس، دي ترجمة بيروت، الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه كل شيء. فلقطوها الأصوليين، لقطوها الأصوليون، وبنوا عليها إن الأب كان غضبان وكانش عنده شفق على ابنه، وصرب الابن وعقبه لآخر الكلام. لكن الأصل الإبتليناني بيقول الذي لم يبخل بابنه بل بذله لأجلنا. وهنا أصل فيه مفارقة غريبة جدا، إن عدم الشفقة لم يشفق بل بذله. يعني اللي يقرأ النص بهذا الشكل يستعجب، الآب ما عندوش شفقة على الابن عشان كده بيبذله، يعني بيقدمه لمين؟ قدمه ليا وليك. فالتقديم ده هو أقصى درجة للمحبة والصلاة. طبعا مش ممكن تقدم واحد مساوي لك في الجوهر إلا إذا كان عندك صلاح وحب إلهي جارف للخليقة. زي بقى من ناحية بنحب ومن ناحية تانية لا يشفق، ما تجيش. الأمثلة على الترجمة البيروتية كتير، لكن أنا بس باخد مثالين، لأن الإنسان لما يكون محتاج لإثبات نظرية أو فكرة في عقله ممكن يقتطع نص من الكتاب المقدس، وإحنا اتكلمنا على دي في المرة اللي فاتت، إزاي أبي أعظم مني صارت هي العلم اللي رفعه أريوس فوق القلع بتاع المركب بتاعته عشان يغرق الكنيسة كلها في هاوية الموت. التهم الثالث الجنون، وأثناسيوس بيتكلم على مجانين الأريوسية. أنا استغربت على التعبير الحقيقة، إيه حكاية الجنون دي وإيه سببها يعني؟ فقلت لازم أحفر على قدر ما أستطيع في المقالات الأربع ضد الأريوسية. أنا بحفر بقى تحت، فلقيت في الطبقة الأولى إن الله عقيم، لقيت في الطبقة الثانية إن الإنسان خلق من العدم. إحنا يا إخوة لسه ما اتكلمناش على موضوع الخلق من العدم. عندنا منظومتين في الأدب المسيحي، المنظومة الأولى هي المنظومة الكتابية اليهودية المسيحية اللي بتقول إذا لقيت عقل وحكمة وذكاء وقدرات ومواهب في الإنسان فدي من الله مباشرة نتيجة عمل الله. المنظومة الثانية بتقول لا، اللي هي بتاعت أرسطو بتاع الفلاسفة اليونانيين، إن الإنسان ممكن بالطبيعة يتعلم وممكن بالمعرفة يترقى، وإن كل الحاجات دي راجعة إلى الطبيعة العاقلة اللي موجودة في الإنسان. احنا بنقول إن حتى العقل والتعقل هو عطية روح الحكمة الذي أعطاه الله للإنسانية. أنت عندك منظومتين. أريوس ما يقدرش ياخد بالمنظومة الأولى لأنها تجيب له مشاكل وتضرب في جدر الهرطقة الأريوسية. ازاي واحنا بنقول بقى بنتكلم عن الجنون؟ فالطبقة الحفر في الاولى، الطبقة الاولى هي ان الله مصدر كل شيء، وان الله خصب، وان الله يجود بالصلاح. الطبقة الثانية ان الانسان مخلوق من العدم. الطبقة الثالثة، ودي يعني زي ما بيكون عندنا في الصحراء، تفضل تحفر لحد ما تطلع المية. في بعض أماكن في وادي النطرون على عمق نص متر كنا بنطلع مية زمان، ما عرفش دلوقتي الوضع فيه ايه. فالمنطقة الثالثة في الحفريات دي منطقة مهمة جدا، لأنها ما نسميه في اللاهوت الأرثوذكسي موضوع الخلاص أو موضوع التدبير. الخاص يبقى إيه؟ إن كان الابن مخلوق، خد بالك من الكلام كويس، إن كان الابن مخلوق وليس من جور الأب فالخلاص هو تقدم أخلاقي ينتهي بالنهاية إلى مجازاة على تقدم الإنسان أخلاقيا. إن كان الابن من ذات جور الأب فالخلاص هو اتحاد بالله وينتهي بعطية عدم الموت أو الخلود التي هي أحد مكونات الطبيعة الإلهية في الثالوث القدوس. طب الجنون هنا جاء ازاي؟ جاء ان الانسان المخلوق من العدم لا يمكن ان يكون خالدا عديم الموت، يجب ان يعطى الخلود وعدم الموت من الله، هبة الله هي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. أنا بس يعني للتذكرة وللتاريخ، في أول محاكمة ليا في دير الأم بشوي زمان لما كنت في الإكليريكية حصل صراع على النقطة دي، وأنا استغربت إن أنا بكلم أساقفة وعلى رسوم رئيس الأساقفة بتاعنا إنه بيقول الإنسان خالد بالطبيعة. خالد بالطبيعة طب مات إزاي؟ قال لك لا، ده الموت هو خضوع الجسد للموت. طب والنفس؟ ما إذا كان النفس فيها خلود طبيعي فهذا الخلود الطبيعي لا يسمح بموت الجسد. طبعا، إنما لأن النفس خضعت للموت والموت الذي دخل إلى العالم بحسد إبليس هدمته، فإحنا في التجديد حصل هدم وإبادة للموت. فالإنسان بالطبيعة فاني، ودي عبارة أثناسيوس الرسولي في الفصل السادس من كتاب تجسد الكلمة. العبارة دي اقتبسها واحد من الإخوة في بريد الكوبتولوجي من غير ما يراها كويس. أثناسيوس بيقول الإنسان فاني بالطبيعة، ويرجع الأخ ده بعد سنتين ثلاثة يقول لك الإنسان خالد بالطبيعة، ويقول هكذا يقول أثناسيوس. استغربت. الجنون يا إخوة هنا اتهام، مش اتهام أجوف. إزاي أنت كإنسان عاقل تتصور أن الإنسان المخلوق من العدم يمكن أن تكون له حياة أبدية من مصدر مخلوق؟ هذا هو جنون الأريوسية، جنون. فالخلاص هو التبني، والخلاص سكن الروح القدس، والخلاص اتحاد بالله. ده جوهر المقالة الثالثة ضد الأريوسيين. احنا هننزل محاضرات عن الأريوسية على المقالات الأربعة في الرد على أريوس، لازم. دي أصبحت يعني مسألة حياة أو موت. ليه؟ لأنه أنت بتحفر تحت في الاتهام بالجنون بتيجي على نقطة الخلاص اللي هي الطبقة التالتة، وتجد نفسك في مفترق الطرق، يا إما تمشي مع الأريوسية دول إنسان خالد بالطبيعة، يا إما تتبع المسيح لكي تنال مجد القيامة. وصلها كمان شيء محير أنا شخصيا مش فاهمه، وفي وقت الأسئلة يعني فهموني، يبقى يعني بتعبير الأباء الرهبان الله يعوضكم، أنت في القيامة، القيامة هتقوم بمجد المسيح، نتكلم عن المؤمنين طبعا، طب يا حبيبي هتقوم مجد المسيح ازاي وانت مالكش علاقه بالمسيح والمسيح اللي يسكن فيك؟ وشيت الانجيل في الكنيسه عندنا بتقول لانك انت وحياتنا وقيامتنا كلنا، فانت بتقوم لانك خالد بالطبيعه كويس. طب تبقى يعني شبه المسيح ازاي؟ يكون هو بكرا بين إخوة كثيرين، وإحنا لما نقول واحد نقول لواحد إن إحنا إخوة يسوع المسيح، يا تتشال الدنيا وما تتهدش يعني يعتبر يعني شيء فظيع. بس هذه الحقيقة يا إخوة، أنه صار البكر بين إخوة لأن تكونت أسرة إنسانية جديدة هي بيت الله اللي فيه الوارث يسوع المسيح الابن البكر اللي بيوزع عطايا الآب على إخواته الصغيرين وله حق الوراثة حق الملكوت لأنه البكر. فضاع الكلام فأصبح فيه جنون، جنون الأريوسية. جنون الأريوسية ده موضوع شغلني، وتجد في المقالة الثالثة بالذات تبتدئ المقالة بردود حادة على أريوس، على أريوسية. لو حفرت تحت موضوع الخلاص في الطبق الرابع من الحفريات هتلاقي إن ما يزعج القديس أثناسيوس إن الله قابل للزيادة، أضيف ليه الإبن، أضيف ليه الروح القدس، فما يقبل الزيادة منطقيا يقبل النقص، فأصبح الله غير الله، وهذا هو الجنون. يعني الاتهام ما جاش من الفراغ، الاتهام جاء من الهوجة والدوشة اللي اتعملت وأصبحت من العنف ومن السذاجة أيضا، بحيث أنها غطت على الأربع الموضوعات الأساسية في حفريات الأريوسية. يعني أنا أتساءل مع أحفاد أريوس الجدد في كنيستنا العظيمة، بكل أسف يعني أن دول موجودين معانا وبعضهم لابس عمة أسقف، مفيش داعي لذكر الأسماء، أسماء ما تهمنيش، بستعجب في ايه؟ بستعجب من حاجتين. الحاجة الأولى انهم أريوسيين من غير ما يعرفوا، فلما تقول انت أريوسي يزعل ويتضايق. طب أريوسيين ازاي؟ أقولك، اذا كان الخلاص والمجد الذي سوف تناله الطبيعة الإنسانية عائد إلى قدرات الإنسان ومصدره إرادة الإنسان، فهذا المجد هو بالضرورة مخلوق. ما يأتي من الطبيعة المخلوقة فهو مخلوق. مش ممكن تحط لي مية في أنبوب ويطلع من ناحية تانية، تطلع من ناحية تانية بنزين. المولود من الجسد جسد هو كلام رب يسوع. فأنا محتار في إيه؟ إنك يا أخي عايز تخلدني بقدرات طبيعية فيا. طب أنا الخلود ده لو هو فيا بس الموت كان يجيلي من فين؟ النقطة الثانية، ودي مصدر دهشة كبيرة جدا عندي، ان احنا اخوة لما بنتكلم في موضوع الخلاص بننسى ان جوهر الخلاص في الأرثوذكسية ان ما حدث لناسوت الرب يسوع المسيح هو المنهج والنموذج لما يحدث معنا وفينا. من ولادة ومسحة واشتراك في جسد الرب ودمه في سر الأفخارستية. فالموضوع مش موضوع تقدم أخلاقي عشان خاطر أنا أكون زي المسيح يجب أن أكل طعام الخلود، تعبير إغناطس الأنطاك الشهيد عن الأفخارسية. وهذا هو جنون الأريوسية، الجنون الذي وضع في الإسكندرية في ذلك الزمان للقضاء على الإيمان المسيحي. عاوز أختم هذا الكلام بأربع ملاحظات عن الأريوسية والثقافة، لأن أصل الجانب السياسي ليه تأثير على ولادة الهرطقة ونمو الهرطقة وانحصار الهرطقة. إزاي؟ يعني أنت في الإمبراطورية الرومانية شايف أن الأعلى درجة هو الإمبراطور، وتحتيه السنوت مجلس الشيوخ، وتحتيه قيادة القيادة العسكرية، وتحتيه الشعب هرم. فأنت بتنقل هذا الهرم من الحياة المدنية السياسية إلى داخل الكنيسة، وبتجعل هنا الآب هو الملك، ويسوع المسيح ده مجرد إله أخذ لاهوته كمنحة من الله، لاهوت مخلوق يعني. طب وده يوصلك لإيه؟ يوصلك إن اللاهوت المخلوق لا يمكن، اللي هو لاهوت الابن يعني إن كان مخلوق، لا يمكن أن يعطي لك شيئا من الله، لا يديك لا تمني ولا الروح القدس ولا الحياة الأبدية. انتهى موضوع الخلاص. النقطة الثانية، إن أنا وأنا أصارع لكي أفهم وأجاهد جهادا حسنا، لازم أعرف إن ما يزعج الهرطقة هو الجود والصلاح الإلهي. يعني شوف، غريب جدا إن الجود والصلاح الإلهي يزعج إنسان. لا، ده يزعج الإنسان ويزعج جميع البشر، لأن الإنسان في حالة الخطية هو أعمى، والخطية قفلت عليه القدرة على الرؤية، فلا يرى إلا الذنب والعقوبة. والذنب والعقوبة يعطي الإنسان الشعور بالرفض الكامل من الله. هذه الموضوع، موضوع هنا إن الإنسان في العام الروحي اللي عنده أصبح غير قادر على تصور البذل والتضحية بسبب الانغلاق الروحي والفكري الذي تأتي به الخطية. النقطة الثالثة يا إخوة، ودي سهلة علي وعليك، إن إحنا يعني كمسيحيين نحيا في مجتمع يحط من قدر الإنسان. يعني أقول لك على شيء حصل امبارح بس في الكنيسة، تبعث في الكنيسة الأرثوذكسية هنا عندنا في إنديانا. أقول لهم يعني كل سنة طيبين، إحنا عندنا عيد مهم جاي، هو أنتم بتسموه الكريسماس، ولكن هذا الاسم غير معروف عندنا في الشرق، إحنا بنسميه عيد تجسد ابن الله الكلمة. قال له ما ده الاسم موجود في الكتب الليتورجيات. متشكر كتر خيرك. قلت له بس أنت عارف، كنت أكلم الشعب وقال لهم أنت عارفين التجسد ده معناه إيه؟ معناه إن الخالق أصبح مخلوق. قالوا إيه ده؟ لا ده أصبح إنسان بس. ما الإنسان مخلوق. عظمة الإنجيل أن الخالق أخذ الطبيعة المخلوقة. لكي يجعل هذه الطبيعة ممجدة فيه. أنا مش هقول أكثر من كده عشان أتجنب الجدل اللي يعني أصلته الزواب علينا، وأن الخالق أخذ الطبيعة المخلوقة لكي يمجد ويكلل هذه الطبيعة بالمجد الإلهي. الكلام ده مش من عندي، الكلام ده وكلام الرسول في العبرانيين، وأسمعك كلام الرسول عشان تقول ده الراجل ده بيخرج. لا يا سيدي، اسمع يا سيدي كلام الرسول بولس أصحاح 2 عدد 5 وبعده: فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم عنه، العالم اللي جاي يعني، لكن شهد واحد في موضع قائلا: ما هو الإنسان حتى تذكره، أو ابن الإنسان حتى تفتقده؟ وضعته قليلا على الملائكة: بمجد وكرامة كللته وأقمتها لأعمال يديك. لا، الإنسان قبل السقوط أخضعت كل شيء تحت قدميه، أنه إذا أخضع الكل له لم يترك شيئا غير خاضع له. على أننا الآن لسنا نرى الكل بعد مخضعا له، لكن إذا وضع قليلا على الملائكة يسوع نراه مكلنا بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت لكي يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد، لأنه لاقن بذلك الذي من أحكام الذي من أجله الكل والكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد، إلى أن يكمل الرئيس خلاصهم بالألام، لأن المقدس والمقدسين جميعهم من واحد. فلهذا السبب لا يستحي أن ندعوهم إخوة قائلا: أخبر باسمك إخوتي، وفزت الكنيسة وسبحك. شوف الكلام، مجد أعطي للإنسان. فاللاهوت المخلوق اللي هو لاهوت الابن ما يديش مجد إلهي، مش ممكن، مستحيلة. وإن لم يكن فيه هذا المجد الإلهي نتيجة سكن الله فيه، زي ما يقول رسول بولس في رومية 8: فهؤلاء عرفهم سبب عرفهم سبب فعلهم، هؤلاء أيضا مجدهم. ما عنديش دي، يبقى كل كلامي عن السلوك الخلقي هو محاولة للهرب من الباب الخلفي من مواجهة الإله المتجسد. أخيرا يا إخوة، إحنا وأنا أقولها بأسف يعني مش بجماتة ولا بأسف بحزن، إحنا لم نستوعب التجسد في القرن العشرين. لو إحنا استوعبنا التجسد نقف عند الخالق الذي أخذ المخلوق واتحد به. هذا المخلوق لم يفقد طبيعته كمخلوق، وهذا يعني عظمة الإنجيل، إنما أصبح له اتحاد بالله، اتحد بالله، مش لأن الإنسان قادر على الاتحاد بالله، إنما لأن التجسد هو الذي أعطى هذا الحق للإنسان. مش عارف أقول إيه أكثر من كده. إن الثقافة والحضارة والسلوك الاجتماعي لا يقبل المساواة، لا يقبل العطاء الإلهي، لا يرضى بالجود، لا يعرف إلا الشريعة أو الناموس، لأن الإنسان في النهاية هو محصلة الحياة التي يحياها. فتيجي تقول لي بيحصل كده ليه، أقول لك ما أعرفش. اللي أعرفه أن الإنسان بيهرب من الباب الخلفي، لأنه إذا دخل من باب الملكوت هناك التزامات كثيرة جداً استصعبها الإنسان ويجد أنها صعبة جدا عليه، فمن الأفضل أنه يبعد. المسيح إلهنا اللي أعطانا هذه النعمة وأعطانا أن نجتمع معا باسم القدوس يمنحنا أن نقبل التزام الصليب لكي يكون لنا التزام القوة، التزام القيامة، أن لا نسقط في التهود ولا في التخنث ولا نقبل الجنون الذي يرفع من مقام الإنسان المخلوق ويجعله إلها بالطبيعة، بينما هو دعي إلى شركة الطبيعة الإلهية حسب نعمة الله. الرب يسوع المسيح إلهنا الصالح يخلصنا ويرحمنا ويعطي لبلادنا ولكنيستنا السلام والأمان والمجد الدائم إلى الأبد أمين. طبعا في سؤال من الإخوة وهو سؤال خاص بالحياة الكنسية عن الباب الخلفي اللي هو السلوك الخلقي، وعن الباب الأمامي باب الملكوت الذي فيه التزامات. أنا أقول لك يا سيدي، أصل الباب السلوك الخلقي ده بيفتح على الاستبداد وعلى تقييم الإنسان حسب سلوكه. وأرجوك اسمع كلامي كويس وفهمه، يعني يقول لك ده إنسان كويس ليه؟ ما بيشربش سجاير ولا بيشرب بيرة ولا بيكذب ولا بيحلف ولا بيزني، وإنسان طاهر، بالك من كلامي. لكن يا سيدي الطهارة اللي احنا بنتكلم عنها في المسيحية الأرثوذكسية هي تطهير الروح القدس لقلب الإنسان، لا ليه علاقة لا بالتدخين ولا بالشتيمة. هو الروح يطهر الإنسان فما يشتمش، ليه؟ لأن الشتيمة اعتداء على خليقة الله، مش لأنه طاهر ما بيشتمش، لا، لأنه تقدس بالروح القدس. أرجو الكلام ده يكون مفهوم، تقدس بالروح القدس، فتكون النتيجة أنه أصبح قادر على احترام خليقة الله، لأن الله افتدى وقدسها في يسوع المسيح وختمها بالروح القدس. ده السلوك الكياني، سلوك المسيحي. سلوك الأخلاق يقول لك بقى ام فلان ده بعد عنه، ليه يا سيدي؟ ده خطوب ده أنا شفته بيشرب بيرة مبارح أنا سمعتها بودني. وأنا بتكلم على واحد من الإخوة، يجي يكلم في اجتماع الشبان عندنا ما كنت ماسك خدمة يعني، فواحد من الإخوة لا ده ما ليه يا سيدي؟ قال ده بيشتري بيرة بيشرب بيرة. طب يا عم شرب البيرة ده يعني إيه علاقته بصلاحية المعلم يعني؟ لا، هو قيمك حسب سلوكك ولم يقيمك حسب النعمة الإلهية. أصل يا سيدي لو أنا ابن الله بالنعمة، فمهما كانت خطاياي ومهما كانت سلوكي لا تنزع هذه الخطية نعمة الله عني ولا تقلل من كرامتك إنسان في الكنيسة. هو ده المحور الكبير اللي بتدور حاليه كل الصراعات الحالية في 25 سنة الأخير. يقول لك بعد عنه ليه؟ لا إنسان مش عارف كذا، ويحط لك بعض الرذائل الملتصقة بهذا الإنسان. طب ما بعدش عنه لأنه ده عضو في جسد المسيح الكنيسة. ده السلوك الكياني، السلوك الأصيل مبني على النعمة. ده ابن الله زيك، في ضعف في عدم نقاوة لكن يتنقى ويتقوى بالروح. وبعدين اقطعه، لانه مش ماشي حسب السلوك المطلوب. ايه السلوك المطلوب؟ هو سلوك اراد الله. فالاخ اللي بيقول لي طب ايه الالتزامات اللي عليا لو انا متحد بالله، اقول لك يا سيدي عد اصابعك، ملتزم بالمحبة الكاملة التي ليسوع المسيح، اللي اولها أحبوا أعداءكم، باركوا لعنيكم، صلوا لأجل الذين يطردونكم. أنا أقول لك على موقف يا صاحب السؤال وفكر فيه ورجعني يعني. شوف يا إخوة، أنا بقول دايما أنا لا أدعي العصمة، المسيح لا يرحمني من العصمة، ولو وقعت فيها لازم أندم وأتوب إلى الله، لأن الحقيقة العصمة في التعليم ده القديس يعقوب الرسول بيقول لأننا لا تكون معلمين كثيرين إخوتي لأننا في أشياء كثيرة نعصر جميعا. يعني ده واحد رسول بيقول هذا الكلام من تلاميذ المسيح. أمال أنا الإنسان اللي مانجمنت اللي من الاثني عشر اقول ايه. شوف يا اخوه احنا كنا بنتكلم امبارح مع مجموعه من الناس، بقول لهم يعني ممكن توصفوا لي المنظر الاخير ليوم الدينونه في الانجيل، في انجيل متى؟ فسكتوا. قلت لهم ما تشوف المنظر، كنت جوعانا كنت عريانا كنت مسجونا فجيت كستوني ووكلتوني وشربتوني وأضفتوني. فبيسألوا المسيح، المسيح هو اللي بيقول الكلام ده مش أنا. متى رب رأيناك؟ يعني هو بيعمل دي هو مش عارف انه بيعملها للمسيح. رغم ما فعلته بأحد أولئك الأصاغر المؤمنين به فقد فعلتموه بي. قلت لهم يعني الدينونة هنا على أساس إيه؟ على أساس المعرفة؟ لا. على أساس قراءة الكتاب المقدس؟ لا. على أساس الصوم والصلاة؟ لا. على أساس التناول؟ لا. على أساس الإيمان بقول الإيمان؟ لا. مع إن دي كلها أساسات، يعني اوعى تفتكر إن أنا بقول إن الحاجات دي مش لا دي ضرورية ومهمة جدا، لكن النغزة اللي أنت لازم تعرفها إن اللي ما عملش، اللي وكلش الجايع وكسل العريان وزار المسجون وشاف المريض، ده إنسان بلا محبة لا يصلح لملكوت الله. آدي الالتزام يا سيدي. وعادي الالتزام الثالث اللي علي وعليك، بكاء مع البكين وفرحا مع الفرحين. انت تألم عضو تتألم معه جميع الأعضاء. والتألم هنا يعني لما تطلع واحد انطرد بره الكنيسة يقولك أنا مالي، انت مالك ازاي؟ ولذلك إخوة أنا كنت أشفع في جميع المظلومين في لما كنت موجود في مصر. كنت أتوسط وأتكلم ودافع، وكنت أسمع ردود سخيفة جدا، لكن كان عندي اهتمام واحد، أخي سقط فما دس عليه أنزله تاني في حفرة وغرقه في الطين. الراجل ده أخونا، طب قالك، شوف أنا بقولك قال الكلام ده. طيب ومنعته من التناول، منعته من الخدمة لإمتى يعني؟ حكم مؤبد تبقى فرحان وقاعد مبسوط؟ حكم مؤبد ما تروحش تسأل عنه؟ ما بتسألش عنه ليه؟ لأن السلوك الخلقي هو اللي خلى واحد، كلكم عارفين هو مين، قال احنا عايزين كنيسة الأنقياء. يا دي المصيبة، كنيسة الأنقياء تطلع مين يعني؟ لما انت من أول كلمة لآخر كلمة في القداس بتقول يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم، اغفر لنا خطايانا، اغفر لنا خطايانا، انا اسود. ده ايه ده؟ ازاي زيفت المسيحية بهذا الشكل؟ ده تزييف. ده أنا ما كنتش عاوز أفتح الموضوع، لأن الموضوع ده أصل موضوع جارح يجرح جدا يعني وموجع. لكن أنت بتوسرني بالكلام فبرد عليك. مين سأل عني؟ أقول لك، سأل عند المتنيحين وأذكر أسمائهم لأنهم يعني عند ربنا ومحدش يقدر يأذيهم. الأنبا أثناسيوس مطران بن سويف، الأنبا يؤنس المتنيح، أنبا أثناسيوس المتنيح طبعا، أنبا يؤنس المتنيح، أبونا أنطونيوس أمين. فلما أبونا أنطونيوس أمين سأل عني وهجمت عليه الوحوش الكاثرة، قال لهم ده ابني، ولا أنا لما كنت مطرود من الكنيسة وحرمني أسقف الفيوم وجرد من الكهنوت، رحت مرمينة مصر القديمة عند أبونا من المتوحد، فجاب لي القربان وجاب لي الأبركة وقال لي خش صلي. قلت له بس المطران، قال لي الحل الحرم ده على رأسه. أنا بس بدي لك مثل الالتزام هنا إخوة، أنت تلتزم بإنسان أبدي. أخوك اللي معاك في الكنيسة ده هو أخوك إلى الأبد، إنما السلوك الأخلاقي هو سلوك مرحلي. ما دمت انا وانت موافقين على الحكايه دي، فاذا حصل اي خلل انت بره وانا جوه، او انا جوه او احنا اتنين بره ممكن يعني لكن ما فيش بره وجوه اخو، ده انا اخوك، انا عضو في جسد المسيح الى الابد، ما تقدرش تقطعني، ما تقدرش تعمل فيا كده، ما تقدرش. اللي قطعني فساد ايماني، وحتى رغم فساد ايماني، فساد ايماني انت مسؤول عن البحث عني، لان انا الخروف الضال. ما قالش كده ليه؟ لان السلوك المسيحي الحقيقي اللي نابع من العلاقه الكيانيه اللي بينه وبين الله هو سلوك المحبه الازليه، محبه ازليه في قلب الله اصبحت محبه ابديه في قلب الانسان، تجعلني ارى في كل انسان اعرفه واحبه كما احب الرب يسوع المسيح له المجد. ده مش كلام بتاعي انا. حب بعضكم بعضا كما احببتكم انا، كما احببتكم انا. حبه المسيح، رسول بولس يقول محبه المسيح تحصرنا، تحصرنا فين؟ في الاتحاد بالله وفي الشركه بالله. اخوك ما تسالش عنه، ابنك تطلب من الكنيسه. وبعدين شيء فكر فيه بقى على مهلك، ما عنديش تعليق عليه، التشنيع في الاعلام يبدا بالتشنيع في مجله الكرازه، تشنيع على رأي واحد من بتوع الأمن. قال لي إيه ده؟ ده أنتوا طلعتوا ما تسووش حاجة، تنشروا غسيلكم الوسخ قدام قدام الشعب المصري. صحيح، مع حق. أنت تطلع تكتب إعلان في الأهرام عن تجريد واحد من الكهنوت أو من الربانة، وبعد ما جردته ما تسألش عنه، بل يصل الامر انك انت تمنع عنه صلاه الجناز. يعني مش عاوز اتكلم اكتر من كده، لان الكلام ده جارح جدا لكل النفوس التي ذاقت ولو قطره من كاس محبه يسوع المسيح. الالتزام، انت ملتزم باخوك وباختك باعضاء جسد المسيح. اذا كان عضو جسد المسيح اللي هو انا وانت بتعمل فيه كده ليه؟ لانك انت صنفته اخلاقيا ولم تصنفه حسب النعمه. حتى ان كان ضعيف، حتى ان كان ساقط، حتى ان كان في خطيه، يا اخوه فوقه، ده اصبحت الخطيه المبدا اللاهوتي الذي يفسر حلول الله في الانسان. يقول لك الله مش ممكن يسكن في قلب الإنسان لأن الإنسان فيه خطية، أنا مش ممكن أكون شريك الطبيعة الإلهية لأن فيه خطية. الله، طب ده لأن أنا فيه خطية يسكن الله فيه لكي يطهرني. اتقلب الإنجيل وزيف. هسه بتقول لي التزام، احنا بنعرف من الباب الخلفي، اطلع باب الخلفي. الباب الخلفي هو الباب الذي يفتح الباب للقارة والاستبداد والتسلط على الناس. مش عاوز اجيب وقائع كلكم عارفينها وربما عندكم ما هو افظع منها، واللي بيعمل كده قاعد موجود والناس بتبوس ايديه. يعني انا قريت سطر واحد اسقف بيقول لما بذكر اسم الاسقف الفلاني، فيش داعي لذكر الاسماء، قم بيتقدس لساني. فزهلت من امتى اسم انسان يقدس لسان وشفتي انسان اخر؟ من امتى شيء مخلوق يقدس مخلوق؟ هو اصبح ريق درجه الابتعاد عن الله ودرجه الابتعاد عن الروح القدس. اسمع يا سيدي، افرش على الاخر، اللي مش صايم ما يتناولش. ليه؟ واحد مش عاوز يصوم. مين قال ان الصوم قانون في الكنيسه؟ احنا بنغلط في كلمة قانون. قانون معناها الاتجاه الصحيح للإنسان. فإنسان يعني الحمد لله ان بقى كيلو اللحمة دلوقتي مش عارف اقوله ب 85 ولا 120 جنيه كويس. الناس بتصوم غصب عن عينيها. صوم ايه ولحمة ايه وسمك ايه ايه اللي احنا بنعمله ده يا اخو؟ احنا بنمنع نعمة الله عن الناس بسبب ممارسات. انا مش عارف افتح الموضوع يعني. تقوليش قانون كنسي وتجيب لي قوانين احنا لا نعرف من اين جاءت. لكن عايز اقول لك على حاجة، اذا في قانون يتعارض مع النعمة الالهية، يعني واحد سمعنا قانون للقديس باسيليوس، هذا القانون لا يؤمن بان الرجل والمرأة متساويين في المسيح. قلت له حتى ان كان باسيليوس قاله فهو غلطان، لان الاصل هو التعليم الرسولي والاصل هو النعمة وليس القانون. هو اصلا بيقول لك ايه؟ لا ده كل حاجة في الكنيسة قانون، ده حتى الايمان سموه قانون. يا سلام، الايمان ما سماش قانون، ده احنا دخلنا كلمة قانون ايمان من مصادر الغربية. يا سيدي ارجع لكتب الكنيسة القديمة هتلاقي يقول لك ايه؟ ثم يقول الامانة اللي هي الاعتراف بالايمان في مجمع نيقي. احنا لقطنا كلمة قانون الايمان من الكاثوليك، ما عندناش حاجة اسمها قانون الايمان، عندنا حاجة اسمها الامانة. ثم يقول الامانة، ارجع لكل كتب الطقس، فتحولت الامانة الى قانون. ارجع لكتب الطقس، مش عايز حد يصدقني، مش عايز حد يوافقني يا اخوة. لا ادعي العصمة، ادعي انني ابحث وفي بحثي قد اخطئ وقد اصيب. ده يعني اللي بيسمع الكلام ده مسؤوليته انه يراجعني. ما لما في بقى محبة أبدية بينه وبينك، فلما الكلام بتاعي ما يعجبكش لازم تراجعني. إذا ما راجعتنيش تبقى انت غلطان، أهملت التزام المحبة. ما رد خاطئا عن طريق ضلاله. أنا أجيب لك كلام الرسول، فليعلم أنه يخلص نفسا من الموت ويستر كسر من الخطايا. يا خبر، تصورك انت تخلص نفسا من الموت، تصور دي نقطة روحي. طبعا طبعا كفاية اخوة كده، كفاية كده، لان الملف ده اصله مقرف، مقرف قوي. احنا عندنا التباس فكري في الكنيسة عندنا على علاقة الموت بالخطيئة. إذا الرسول بولس ذكر كلمة الخطيئة فيذكر الموت، وأنا مش هجيب لك كلام من عندي أنا عشان تقول لي بقى دي نقطة تفسيرية، لا مش نقطة تفسيرية، ده نص. والنص يا سيدي العزيز موجود في كلوسي وفي فيليبي، يعني اتكرر مرتين. أنا بفتح كلام مقدس مش خاطر أقول لك الكلام بالمظبوط. في كلوسي الأصح الثاني عدد 13، وإذ كنتم أمواتا في الخطايا وغلى في جسدكم أحياكم معه مسامحا لكم بجميع الخطايا. يعني جت الحياة ومع الحياة جاء الغفران. باك من الكلام، إذ محى الصك الذي كان علينا في الفرائض الذي كان ضدنا. محى الصك يعني مش دفعه، لا يعني شاله. فهنا نفس الكلام بيتقال في رسالة أفس، علشان خاطر يعني يبقى هنا كل واحد عارف ان احنا بنتكلم على الإيمان من واقع الكلام اللي موجود عند الرسول بولس. أفس أصراح 2 عدد 4، اسمع الكلام كويس. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبتي الكثيرة التي أحبنا بها، لا جاب العدل ولا جاب الكلام اللي هلس احنا نقوله. الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبتي الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح. بالنعمة أنتم مخلصون، وأقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع ليظهر في الظهور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح يسوع، لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كان يفتخر أحد. فلو إحنا بس قدرنا نوضح الالتباس الموجود بين الخطيئة والموت، إنك أنت هنا إذا استطعت أن تقتل الموت فأنت قتلت الخطيئة. عندنا تشبيه من العلوم الحديثة، عندك الباراسايت اللي هو الكائن الطفيلي، الكائن الطفيلي دوت لازم يجد عائل. عندنا أكبر مصيبة بتهدد الحياة في مصر البلهارسي. بلهارسيا ليها عائل هو القوقعة اللي على شاطئ النيل، لو قتلت القواقع التي على شاطئ النيل ماتت البلهارسيا تماما، مش في ولا فلاح مصري يروح يشق في الترع. فتكون نتيجة انك انت لما تقضي على العائل يموت الطفيلي. العائل هنا تفتكر مين العائل؟ العائل هو الموت، والخطية هي الطفيلي. تموت الموت، تموت الخطية، لأن مع الموت بيجي حكم الدينونة، ومع الموت بيجي التهور اللي أصاب الطبيعة الإنسانية بيخلي الإنسان يبحث عن الخلود في الخطية. يعني لو جات له فرصة أنه يخطي وما أخطأش يبقى تعبان جدا وندمان، وأنا عرفتش أعمل دي ليه، لأن ده نزع للخلود عن طريق الخطية. مهم، فما الكلام المقدس بيقول في رسالة بطرس، لأنه حمل خطايانا في جسدي على الخشبة على الصليب، يعني فحمل خطايانا وحمل الموت، لأن المسيح مات فعلا. فكل إشارة إلى الخطية يجب أن يوضع معها الموت. ولذلك الكلام تلاجد في مذكرة تفسيرية مش من عندي، من القديس بطرس بولس في رومية 5:12، بإنسان واحد دخلت الخطيئة للعالم وبالخطيئة الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس. شوف، لأن إذا الجميع أخطأوا، وبعدين دي عليها جدل ما بين الشرق والغرب، عند القديس أغسطينوس أخطأوا في آدم، عند الأباء الشريين أخطأوا بالموت، ودي عليها كلام كتير في قواعد الإعراب في المخطوطات اليونانية. فإحنا هنا بيبقى عندنا إيه؟ بيبقى عندي الموت دخل، والموت دخل مع الخطيئة، فالخطيئة جابت الموت، ودي سهلة، لكن الموت بيجيب الخطيئة، لأن تكون عند الإنسان رغبة في الدفاع عن حياته بأي ثمن، ولو أدى إلى قتل إنسان آخر، ولو أدى إلى السرقة أو الاغتصاب أو إلى العدوان أو ما إليه. كل الدفاعات عن الحياة هي عبارة عن محاولة الإنسان للبحث عن الخلود عن طريق الإرادة الإنسانية وليس عن طريق النعمة الإلهية. فالمسيح لو المجد على الصليب أخذ الطبيعة القابلة للموت وماتت، فلما مات الرب يسوع المسيح على الصليب أباد عائل الخطية. يعني أنت هنا يقول لك إن وكما ملكت الخطية في الموت، ملكت يعني ملك، قاعد على عرش. التعبير العربي مش واضح، مش بنفس القوة والمتانة بتاع اليوناني. الخطية قاعدة على عرش اسمه الموت، فانت بتيجي بتكسر هذا العرش فتسقط الخطية. ولذلك ليس لا شيء من الدينون الآن الذين هم في المسيح يسوع، أن الموت أبيد، وإبادة الموت أبيد الحكم، وما حصك الذي كان علينا. فأصبحت الخطية تعالج بالغفران وبالتطهير، ولا تستطيع الخطية أن تعيد الإنسان إلى الموت إلا زنكر الإيمان. فيش موت. ولذلك في الأشية يقول لك إيه؟ اسمه القدس لازم نقوله، فلا يقوى علينا موت الخطية اللي هو الارتداد. خذ بالك من كلام اسمك القدوس الذي نقوله، اعتراف بالاسم الحسن، اعتراف بالاسم يسوع المسيح. لاقوا علينا نحن عبيدك موت الخطيه ولا على كل شعب. اسم القدوس نقوله بروح القدوس، دي الشيء بتبين الروح القدس بيعطي الاعتراف الحسن باسم الرب يسوع المسيح وبالالتصاق بهذا الاسم، هو الالتصاق بالشخص يعني شخص يسوع. فتكون النتيجه ان موت الخطيه ما يجيش ناحيتي. ليه؟ لان موت الخطيه ياتي مع الانكار الايمان. ده ما خدت المعموديه اصبحت ابن الله. فلما لو فهمنا الخطيه كشيء له وجود يتحط على المسيح، ده تصور غير صحيح وغير دقيق، وده جاي من خيال يجسم، خد بالك من الكلام، يجسم الخطيه عشان يقدر يديها معنى ويقدر يديها وجود. وهي الخطيه غير موجوده الا في عقل الانسان وفي ارادته وفي ضميره، ليس لها وجود يمكن ان ينقل من انسان لانسان. ولذلك من الاخطاء دي انا اعتبر ده خطا كبير جدا، وده نتيجه عدم فهم الاصفار. مفيش في العهد القديم ان الخطيه تنتقل من الخاطئ للذبيحه، الكلام ده غير موجود. واذا موجود طلعه لي من الاصفار، ما تجيبليش كتب تفسير. طب محط ايده على الذبيحه عشان يعين ان دي الذبيحه بتاعته. مفيش خطيه ممكن تنتقل من الانسان للخروف، ده تصور غير صحيح. وده تصور بيجي نتيجه البحث عن علاج نفسي للخطيه، وده يدخل من باب السلوك الخلقي كمان يعني. انما العلاج النفسي للخطيه ما بيجيبش حاجه. اللي بيجيب العلاج الصحيح هو تغيير كيان الانسان. انا ارجو ان الكلام ده يكون واضح، ويعني نرجع له في مناسبه اخرى بتفصيل اكتر. لكن عموما يعني احنا اذا اختلفنا على شيء فلنعود الى الكتاب المقدس ونلتزم بنص الكتاب ونشوف الكلام المقدس بيقول ايه. اما كتب التفسير دي فدي اجتهادات كل واحد على قد حاله. فان كان الاب مات المسكين قال شيء انت صار ان هو مش صحيح وان في شيء احسن منه، كويس خد الشيء الصحيح. اذا انت ترى ان الكلام اللي بيقوله ده كلام عجبك انت وبيساعدك خده. لكن مفيش داعي للشوشرة وللهجوم على بعض او العداوة، لان احنا اخوة الى الابد يسوع المسيح. سؤال: كيف نفهم موت أريوس في القسطنطينية؟ الامبراطور قسطنطين وضع الاسقف الكسندروس اسقف القسطنطينية تحت ضغط نفسي كبير، وامره بانه يخلي أريوس يخش الكنيسة يتناول ويخدم معه في القداس. الاسقف استجار بالنعمة الالهية وبالرب يسوع المسيح، لان يعني كان عنده ايمان قوي بان أريوس متلون، وان كل اللي هو عاوز يعمله انه يرجع الكنيسه باي شكل. فصلى الى الله. يوم السبت في العشيه اللي هو بيستعد فيه للقداس الالهي، دخل دوره الميه فنزلت احشائه فيه ومات. طبعا يعني احنا هنا، شوفوا يا اخوه، لازم يكون عندنا وعي ب التاريخ. الكلام ده موجود عند المؤرخين. لم يذكر ايه نوع مرض أريوس، ولذلك البعض افترض بان حد من الارثوذكس حط له السم، لكن ده افتراض وهمي، لان ما حدش قال انه مات مسموم. ما عندناش سم يخلي امعاء الانسان تنزل في المرحاض يعني. فكل اللي نقدر نقوله ان الله استجاب لصلوات الاسقف الكسندروس وما صلاش أريوس، مات. فاعتبر هذا عقاب من الله، لكن ما حدش من المؤرخين قال ان الله عقب. هو مجدف يعني، وكان إنسان متلون وشيطان يعني في رأيي الشخصي. ولذلك يعتبر في كتب التاريخ الكنسي شيخ الهراطقة أرشي إيريوس، يعني شيخ الهراطقة، لقب وحش قوي. فإحنا هنا ما نديش للحدث التاريخي معنى غير موجود في كتب التاريخ، يبقى دي إضافة من عندي أنا، وإضافة طبعا بتكشف عن حياتي النفسية. إذا كنت أنا من دعاة العقاب والعقوبة فبقول ده عقاب من الله، إن كنت أنا من المؤمنين بالتاريخ وبحكم التاريخ فبقول أن موت هذا الرجل موت غامض، احنا ما نعرفش ايه نوع المرض اللي بيعمل كده، ما عندناش تفسير علمي على ان في نوع من السم ممكن يعمل كده، ما نقدرش نعرف بالظبط يعني ايه اللي حصل للانسان هذا الانسان. لكن الشعب والكسندروس خدوه على انها تدخل من الله، ما جاتش كلمه عقوبه، عقوبه اضيفت في العصور المتاخره بعد كده، لأن الكنيسة لا تشمت في موت الخاطئ، لا تشمت موت الخاطئ، لأن عزيز في عينين الرب موت أتقياءه، ولا شاء موت الخاطئ. يعني طبعا أريوس مش من أتقياء حتما، لكن لا شاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد. فما فيش هنا عملية الشماتة، عملية الانتقام ما بتجيش إلا في المصادر المتأخرة بعد ما تكون الحدث التاريخي اتكتب وتعرف، فابتدي كل واحد بقى يحط الكلام اللي عنده. يوم ما زود كلمة على مصدر تاريخي يوم ما بكشف عن طبيعة حياتي النفسية. يعني أي إنسان منكم أرى يوسف زيدان الوطن العربي يقدر من العبارات طريقة الصياغة يعرف التحامل والكراهية والبغض الشديدة للديانة المسيحية، طبعا شيء واضح. يعني انت بتتكلم بالطريقة دي بالذات ليه؟ يعني لما بيقولوا في المثل كوباية فيها مية، فواحد يقول لك نصها فاضي، واحد يقول نصها مليان، اللي بيقول نصها فاضي ده هو اللي بيبحث عن السلبيات، واللي بيقول نصها مليان ده بيبحث عن الايجابيات، لكن الكوبايه طبعا نصها في ميه ونص تاني فاضي. لكن انت بتيجي بتوصف بتقول نصها فاضي، انت تحب السلبيات، تقول نصها مليان تبحث عن الايجابيات. فكيف تصور حدث تاريخي حدث في القرن الرابع عايز 335 تقريبا، يعني تصوروا ازاي؟ يعني انتقام من الله ده؟ طيب مع ربنا ساب وعاش طول هذه الفترة اللي خرب الدنيا فيها يعني، لكن يعني الله بطول أناته ادانا فرصة للرجوع فما رجعش. ففي هنا النهاية المؤلمة لكل هراطقة، ان كل واحد من دول اللي بيحارب المسيح، رب يسوع المسيح قال كلمة غريبة جدا، قال من سقط على هذه الصخرة يتردد، يعني كسر يعني، ولكن من سقط عليه الصخرة تسحقه. فهل أريس هو الإنسان الذي سقطت عليه الصخرة وسحقته؟ ربما. أنا أترك هذا الحكم للمسيح، لكن أنا يهمني أنه في النهاية مات، وما عنديش شماتة في الموت، لا في موت الهرطوقي ولا في موت غير الهرطوقي. لأن لو أنا شمت في موت إنسان وعجبني موت هذا الإنسان، أنا أكاد أنفي عن نفسي أنني أنا نفسي سأموت، أنا أموت، فبشمت في موت غيري ليه؟ والموت عم جميع البشر. الشماتة في الموت ده وراه الخلود المزيف اللي الإنسان بيتوهمه في نفسه ويسقط في خطية كبيرة جدا. لا أفرح، لا أفرح إطلاقا المسيح لا ينجينا يا إخوة، يعطينا المحبة التي بلا رياء، محبة كاملة، لكي إذا ما واجهتنا مشكلة في هذه الحياة نستطيع بقوة المحبة، محبة الله التي في قلوبنا من الروح القدس، نصبح إيجابيين. يأتي السلوك الإيجابي نتيجة امتلاء القلب بالمحبة، مش نتيجة تحسين الحياة النفسية. تحسين الحياة النفسية كويس ومرغوب فيه، لكن في فرق بين واحد بيحسن حياته النفسية بالجهد الإرادي، واحد حياته النفسية تتحسن نتيجة الحب الإلهي العميق اللي موجود في قلبه. دي عملة ودي عملة، والاثنين يمكن يكون ليهم يعني شكل واحد لكنهم مختلفين الحقيقة. المسيح لنا يرحمنا ويعطي سلاما وهدوءا لكنيستنا ولبلادنا، ويمنحنا استنارة ومحبة هي محبة يسوع، لكي نكون ثابتين في الإيمان والمجد الدائم لأبد أمين.